الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام كله في المبتدأ، وما عرفتم من أحكامها. الآن الكلام في الناسية. الناسية على أقسام: ناسية العدد والوقت كلاهما، ناسية العدد ولكن تعلم بالوقت، ناسية الوقت ولكن تعلم بالعدد. الآن كلامنا في الناسية لهما معا، أي الناسية للعدد والوقت. حكمها أيضا ترجع إلى التمييز، ثم ترجع إلى الأقارب، ثم ترجع إلى الروايات. هذه الأحكام هي التي مذكورة بالنسبة إلى المبتدأ، ترجع إليها أيضا. حينئذ قال السيد الناطق رحمه الله: وأما الناسية فترجع إلى التمييز، والدليل على التمييز الإجماع، بل في المستند نقل الإجماع عليه مكررا، وفي الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه إلا عن أبي الصلاح من رجوعها إلى النساء. رأسا ترجع إلى الأقارب ثم إلى التمييز، قدم الأقارب على التمييز. وما عن ابن زهرة من التحيض بعشرة أيام بعد فصل أقل الطهر. أما ابن زهرة فلم يرجع الماء هذه الناسية لا إلى الأقارب ولا إلى التمييز، رأسا إلى العدد. هذه هي أقوالهم. قول المشهور الذي عليه الإجماع ترجع إلى التمييز أولا، فإن فقد التمييز كان الدم مستمرا في صفة واحدة ترجع إلى الأقارب. إن لم يكن هناك سبب للرجوع إلى الأقارب اضطرابهن وأمثال ذلك مما تقدم ترجع إلى الروايات، أي إلى الأعداد. ويدل عليه مضافا إلى الإجماع كون التمييز من أقوى الإمارات بعد العادة. ذكرنا سابقا أن أقوى الإمارات على الحيض العادة، ثم بعد العادة التمييز عن الصفة، ثم بعد الصفة الأمور الأخرى. فأقوى الإمارات بعد العادة التمييز، ترجع إلى هذا الإمارة، إمارة التمييز أي الصفة بعد العادة. ومرسل يونس الطويلة قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: وأما سنة التي قد كانت لها أيام، أي كانت لها عادة منتظمة من حيث الوقت والعدد، لكن نسد، عرض عليها مرض ونسد إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: حتى أغفلت عددها وموضعها، لا الوقت تعرف ولا عدد الأيام، أي العادة من الشهر، احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره. المراد من إقبال الدم أي الدم الذي فيه صفة الحيض، وإدباره الذي لم يكن فيه صفة الحيض بل كانت صفرة وصفة الاستحاضة. هذه الرواية صريحة في هذا المطلب، في أن الناسية للوقت والعدد ترجع إلى التمييز، إقبال الدم وإدبار الدم. هذا ما ذكرنا. والمراد بإقبال الدم كما ذكرنا وجدان الصفات وإدبار الدم فقدانها للصفات، وهو نص في المقام، بل قيل أنها القدر المتيقن من هذه المرسلة، أي أنها وإن تشمل المبتدأ، ربما أن نقول بأن هذا القول يشمل المبتدأ ورعا له منصرف إلى المبتدأ لا المبتدأ، ولكنما هذا القول نص في المقام أي في الناسية للوقت والعدد، فإنها القدر المتيقن من المرسلات. بل يمكن الاستدلال على هذا الحكم أيضا على بنصوص الصفات المتقدمة، تلك الروايات التي ذكرناها سابقا في بحث التمييز وأمثال ذلك، أيضا لها من العموم ما يشمل الناسية أيضا. فعندنا أدلة ثلاثة: إجماع، مرسلة يونس التي قلنا بأن القدر المتيقن منها الناسية بالوقت والعداد، وكذلك أخبار الصفات التي تقدم ذكرها تشمل بعموم إطلاقها الناسية أيضا، فإنها مقدمة حينئذ في المقدمة، فإن الناسية هذه الصفات مقدمة على العدد والأقارب. فإن الذي استفدناه من أخبار الصفات أن هذه الصفة أي التمييز مقدم على الأقارب وعلى العدد، فإذا كان الملاك هكذا استفدنا هذا الملاك في تقديم الصفات ينطبق على المقام أيضا. امرأة ناسية للوقت والعدد الآن مضطربة متحيرة ماذا تفعل؟ ترجع إلى الصفات. لم تكن هناك صفات ترجع إلى الأقارب، لم يكن إلى نرجع إلى العدد، فالصفة متقدمة على الأقارب والأقارب متقدمة على العدد. ومنه يظهر ضعف قول أبي الصلاح وقول ابن زهراء، كيف نرجع إلى التمييز إلى الأقارب مع وجود صفة إمارة قبل الأقارب وهو الصفة والتمييز؟ كيف نرجع إلى العدد مع وجود إمارتان قبلها أي التمييز والعدد أو الأقارب؟ هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: ومع عدمه أي عدم التمييز لكون الصدام على صفة واحدة، نرجع إلى الروايات، ترجع إلى الروايات حينئذ إجماعا، أيضا إجماعا في أصل الرجوع ترجع إلى الروايات، هنا لا ترجع إلى الأقارب. لما لا ترجع إلى الأقارب؟ لأن الرجوع إلى الأقارب كان حكم من لم يكن لها عادة مثل المبتدأ، أما من كان له عادة ثم نسيت تلك العادة فلا ترجع إلى عادة النساء والأقارب حينئذ. فتلك الروايات لا تشمل المولد أبدا، وسيأتي أنهم استمسكوا بتلك الروايات بالمقام، لكن تلك الروايات من الموثقات، موثقة سماعان، موثقة ابن بكير، هذه لا تشمل المقام باعتبار أنها تلك منصرفة إلى من لم تكن لها عادة أبدا، تريد أن تأسس لها عادة أي المبتدأ. أما من كانت لها عادة ثم نسيت تلك العادة لا ترجع إلى الأقارب فترجع إلى الروايات، فالإجماع قائم على أصل الرجوع إلى الروايات. وأما عدد الرواية عدد الأيام هذه فيه اختلاف كثير، نفس الاختلاف الذي تقدم هنا موجود، بل أنهاها بعضهم في كشف اللثام إلى 15 قولا في المقام أي في الناسية للعدد. هي المرأة التي تذكر كاسب حيرتها، فإذا رجعت إلى الفقهاء وقعت في بير الحيرة. 15 قولا في الناسية، 14 قول في المبتدأ، فماذا تفعل هذه المرأة المتحيرة الفقيرة؟ حينئذ احنا نقول هنا فأصل الرجوع إلى الروايات موضع إجماع، وأما العدد فالكلام نفس الكلام الذي تقدم في المبتدأ يجري في المقام، وقلنا بأنه يمكن أن نرجع إلى المرسلة ومرسلة ورواية الخزاز الذي قلنا بأنه قال أقل الحيث 3 وأكثره 10، نستفيد أن المرتبة الموجودة بين 3 والعشرة هي عددها، فترجع إلى العادة العامة. قلنا أن العادة العامة عند النساء هي 7، وإذا كانت وفي بعضهن 6 فلا نخ مشاحة حينئذ. إجماعا في أصل الرجوع إلى الروايات، ولانحصار التحيض في الرجوع إلى الروايات بعد عدم صحة الرجوع إلى الأقارب، إذا لم يكن هناك طريق آخر وهو الأقارب بعد التمييز، لم يكن تمييز ولم تكن رجوع، لم يكن رجوع إلى الأقارب لأن حكم الأقارب لمن لم يكن له عادة أبدا، وهذه كانت لها عادة سابقا من حيث الوقت والعدد ونسب، لا تشمل الروايات كما سيأتي. وإن كثر الاختلاف في العدد الذي ترجع إليه الناسية، وربما تزيد الأقوال هنا على 15 قولا، إذا كانت في المبتدأ 14 قول هنا 15، هذا ما ذكرنا هنا. فحينئذ ما العدد التي تختاره بعد اختلاف الروايات التي ذكرناها سابقا؟ لكن الظاهرة ظاهر أن هذه الناسية خارجة عن موعد مورد الروايات التي ذكرت فيها الأعداد، لأن تلك الروايات إنما تختص في من لم تكن لها عادة وتريد أن تأسس لها عادة ابتداء، أي المبتدئة، وهذه كانت لها عادة ولكن نسيت تلك العادة، فتلك الروايات لا تشمل هذه المرأة من مورد خارجة عن مورد موثقات سماعة وابن بكير ودخولها في معتبرة الخزاز، ويشملها عمومها وعموم المرسلة، إذ المرسلة أيضا فيها 13، في شهر تجعل 3 وفي شهر آخر تجعل 10. موثقة الخزاز إنما تجعل 3، قال الإمام أقله 3 وأكثره 10. إذا جمعنا بين هذين العمومين والروايتين نقول بأن الإمام جعل بين 3 و10 هي مراتب الرجوع إليها، فالاحتياط في أن تختار العشر 7 باعتبار أن 7 هي الغالب عند النساء، فحينئذ فيكون الحكم هو التخيير بين 3 إلى 10 كما عرفت حينئذ. هذا ما ذكره. فترجع ولا ترجع إلى الأقارب إجماعا، لا ترجع إلى الأقارب، هذه المرأة الناسية للعدد وللوقت لا ترجع إجماعا إلا عن أبي الصلاح الذي ذكر الذي عرفت ضعفه، لأن الرجوع إليهن إنما كان من أجل جعل أصل العادة، وهذه كانت لها عادة منتظمة من حيث العدد والوقت فنست هذه العادة، وهو أما من كانت لها عادة فنسيتها فلا مقتضي للرجوع إلى الأقارب حينئذ. فلا وجه للقول بشمول إطلاق روايتي زرارة وابن مسلم وأبي بصير حتى نحتاج إلى رفع اليد عنه بالرجوع إلى الإجماع على خلافها، فحينئذ ما نحتاج إلى أن نقول بأن روايات أبي بصير ومحمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير يشمل هذا المورد، ولكن نقول إن الإجماع بالإجماع خرجنا هذا المورد. أصلا هذه الروايات ما لا تشمل الناسية حتى نقول بالشمول والإجماع يخرج الناسية، ما نحتاج إلى هذا التقويم. ثم قال والأحوط أن تختار 7 كما عرفت سابقا بأن 7 هي الأغلب عند النساء، هذا هو الذي لما تقدم أنه الغالب عند النساء. ومن الإشكال ما ذكرنا سابقا الإشكال في 6 والإشكال في 3، أشكلوا على 6 وأشكلوا على 3، والسبع خال عن الإشكال هو الغالب حينئذ، مع أنها غير شاملة لها بذاتها لاختصاصها، مع أن تلك الروايات التي اشتملت على 3 و6 لا تشمل الناسية أبدا لاختصاصها بالمبتدأ، فترجع إلى 7 وهو الاحتياط حسن، فالاحتياط في محله ولا أشكال في هذه المسألة. مسألة الثالثة، المسألة الثانية، المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم، المراد بالشهر هنا مدة الشهر ليس الشهر الهلالي الذي يتحقق برؤية الهلال وينتهي برؤية هلال الشهر القادم، فالمراد من الشهر مدة الزمنية، أي من رؤية الدم تبتدئ المرأة وتجعله إلى آخر 30 يوما، فالمراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى 30 يوما، على المشهور بل قيل إنه والظاهر الإجماع عليه، ويدل عليه مرسل يونس وقال عليه الصلاة والسلام وفوقها 7 وطهرها وفوقتها 7 وطهرها 23. ما استفدنا من هذه الرواية أنه 7 أي من رؤية الهلال 23 إلى أن يتم الشهر إلى رؤية هلال آخر لشهر آخر، أي مدة هذا الشهر وهو 30 يوم، حينئذ إذا فإنها فإن المراد منه بالمقام 30 يوما دون غيره. فالمراد من الشهر هنا ليس الشهر الهلالي، بل المراد منه مدة الشهر وهو 30 يوما، يبتدئ 30 من أول رؤية الدم إلى 30 يوما، هذا هو المراد. حينئذ من أول يوم رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول. إذا كان مرجح أن تختار 10 أيام بعد رؤية الدم أو أقل أو أكثر، فإذا تتبع المرجح في البيت. وسيأتي هنا فرعان في المقام، هل المرجح عام يشمل كل شيء؟ حتى لو كان الحج الآن اختارت أول الشهر، أول الشهر أو أول رؤية الدم اختارت وحجت، فإذا تريد أن تبقى على هذا الاختيار فمعناه لا تقدر أن تطوف. فهل يمكن أن ترفع اليد عن اختيارها وتجعل ما بعد الطواف أول حيضها؟ هذا مرجح. المرجح الثاني الزوج، الزوج يقول لها هذا الوقت الذي تختارينه لا أريده، فهل لها أن تختار هذا الوقت وقت آخر؟ أيضا مرجح. الله المعنى مرجح في البيت. الطواف حج، طواف الحج مرجح أحسن المرجحات. إذا اختارت وبقت على الاختيار من أول الرؤية يفوت عليها الطواف، فحينئذ تختار ما بعد الطواف أول الحيض. كذلك بالنسبة إلى الزوج وسيأتي. حينئذ هذا الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم، هذا على المشهور وهو المتفاهم من النصوص التي تبرناها تختار 30 يوما من أول رؤية الدم، أي ظاهره إنه من أول رؤية الدم، هذا هو. والانطباق القهري الذي تقدم بحثه يجري في المقام أيضا، أن هذه المرأة رأت الدم فينطبق عليها أنها على هذا الدم حيض، انطباق قهري. ويؤيده دعوى الانطباق القهري عليه وغير ذلك مما قيل، وكل ذلك يصلح للاحتياط وإن كانت قابلة للنقاش. إذن الانطباق القهري قلنا سابقا بأنه مجرد استحسان وليس دليل، وذكرنا ذلك الإجماع يمكن أن لا يناقش بالإجماع، ولكنه احتياط في محله لا بأس به، بمجرد رؤية الدم تجعلها أول الحيض، هذا مطلق. ثم قال رحمه الله مسألة يجب الموافقة في الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله في الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا اختارت في الشهر الأول أول رؤية الدم وجعلته إلى 30 يوما، لا بد أن يكون الشهر الثاني أول الرؤية أيضا، وفي الشهر الثالث أيضا كذلك. هذا هو الذي يقول لما تقدم في المسألة السابقة من أنه انطباق قهري مشهور هذا بين الفقهاء، كل ذلك يصلح للاحتياط. لكن الذي يؤخذ على السيد الماكر رحمه الله أن هناك في المسألة السابقة احتاطا، وفي المسألة هذه يفتي بأنه تقول كذلك. ما الفرق بين المسألتين؟ إذ لا دليل يدل عليهما نصا، وإنما استفدناه من القرائن، منها الانطباق ومنها الشهرة وأمثال ذلك. هناك احتاط وهنا يأتي، ما الفرق بين المسألتين؟ فالاحتياط في محله ولا إشكال. فلو اختارت أول الشهر أول رؤية الدم وجعلتها حيضا إلى الشهر، في الشهر الآتي أيضا أول الرؤية يكون أول حيضها، وفي الشهر الثالث وهكذا. هذا هو الذي ذكره لما تقدم بالمسألة السابقة، فإن يجري في هذه المسألة أيضا، فإن النصوص كما تضمنت مدة التحيض تضمنت مدة التطهر أيضا. فمدة التحيض المقدار 7 أيام من أول رؤية الدم، كذلك تضمنت نفذ التطهير وتطهر أيضا، أي ما بعد سبعة أيام إلى آخر الشهر طهر عنائذ. فكما تضمنت مدة الحيض تتضمن مدة التطهر أيضا. ومع اختلاف أزمنة الوضع أي الحيض يلزم اختلاف مدة الطهر حينئذ. فإذا كانت مدة الحيض سبعة فثلاثة وعشرين، مدة الحيض ستة أيام أربعة وعشرين، مدة الحيض أكثر تكون الطهر هذا. فحينئذ إذا اختارت الأول أي مدة الحيض ووضع الحيض لابد أن تختار مدة الطهر أيضا. هذا هو صحيح. فرع الفرع الأول لو اختارت العدد في أول رؤية الدم فقد وقد عرفت لزوم الموافقة إلا مع الترجيح في عدمها، في عدم الاختيار، في عدم الرؤية. هل يكون من المرجحات الحج ولم تقدر على ما اختارت؟ فلو حجت ولم تقدر على ما اختارت على الطواف، أو يكون منه أي من المرجحات منع الزوج عن التحيض في الوقت الخاص الذي اختارته؟ قولان أو وجهان أو لا، أنه من المرجحات لا يبقى صحة التغيير بصدق الترجيح عليها. أي أن هذه المرأة اختارت أول الرؤية ولكن صادف أن أول الرؤية في حين الطواف، فهل يمكن لها أن تجعل ما بعد الطواف أول رؤية؟ حيضا مرجح. وأن الزوج علمت بأن أول الرؤية يضر حاضر، حينئذ يقول لها اختاري من بعد هذا الوقت فكون مرجحا ولا إشكال فيه. الفرع الثاني لو شهد ذو الخدرة بعوارض النساء، طبيب حاذق بأحوال النساء كالحيض ونحوه، أن حيضها أكثر من عادة الأقارب أو العدد الذي اختارته أو أقل، تعمل بقولهم مع اجتماع شروط الشهادة من العدد والعدالة. لا إشكال في أهل الخبرة وأهل الاختصاص هؤلاء قالوا بأن العدد الذي اخترت أنه يخالف عدد الأقارب، يخالف عدد الأمور الأخرى، فيمكن الاعتماد على قولهم بشرط أن تكون عدد أهل الخبرة عادلا، وما أنه عدد اثنين أيضا من أهل الخبرة. هذا المسألة. مسألة أخرى، إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض عن غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة. المرأة اختارت أول الرؤية ثم بعد ذلك تبين أن عادتها بعد ذلك بعد الرؤية بسبعة أيام ثمانية أيام وتركت الصلاة في هذا الوقت، أو تبين بعد ذلك أن عادتها كانت خمسة أيام هي جعلتها سبعة أيام، تبين لها تبينا علميا أو أنها رجعت وبعد النسيان تذكرت أن عادتها في الوقت الفلاني أو غير ذلك، بأهل الخبرة حينئذ قالوا تقضي تلك الصلوات التي تركتها لقاعدة الاشتغال ولصدق الفوت عليها أنها فاتت عنها العبادة، فإذا صدق عليها الفوت فيجب عليها قضاء تلك الصلوات، فلا إشكال من هذه الناحية لصدق الفوت، كل ذلك لصدق الفوت، وتشملها عمومات أدلة العبادات ولقاعدة الاشتغال في موارد تبين الخلاف، إما تبين الخلاف في أصل العادة أو تبين الخلاف في زيادة والنقيصة، وذلك لا يمنع منه الحكم الظاهري. صحيح أن هذه المرأة في هذا الوقت لما كانت ناسية للوقت والعدد حكمها الظاهري أن تترك العبادة، هذا حكم ظاهري، لكن إذا تبين الخلاف وتبين الحكم الواقعي ترفع اليد عن هذا الحكم الظاهري وتقضي تلك الصلوات كما ذكرناه في كتاب الأصولي لا إشكال فيه. بلا فرق في ذلك بين أن يكون التبين بالعلم، علمت بأن الوقت والعادة غير هذا الوقت الذي اختارته، أو بالعادة نست العادة وقتاً وعدداً، لكن بعد ذلك تذكرت أن العادة غير هذا الوقت، هذا الوقت الذي وهي غير هذا العدد. فإذا كانت ناسية العادة ثم تذكرتها، أو بالتمييز ثم بعد ذلك تبين بالتمييز أن عادتها غير الذي اختارته، كل ذلك الحكم واحد في الجميع، وكذا الحكم في تبين الزيادة والنقيصة. وهناك مسألة أخرى سيأتي بها.